قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية أو شخصيات سعدت بها العراق وافتخرت وشرفت بها العراق وكان لهم عمل جليل في العراق. فقد ابتدأت بصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ورضي الله عنهم. وهؤلاء الصحابة هم فخر للأمة وعز لها وأي عز، ورفعة لها وأي رفعة، ومجد لها وأي مجد. هم الجيل الذهبي، الجيل الأول الذين بذلوا وأعطوا وضحوا وأوصلوا إلينا الإسلام غضا طريا كما أنزل، فرضي الله تعالى عنهم وأعلى درجتهم ومنزلتهم، وهم كانوا خير جيل لخير نبي صلى الله عليه وسلم، وهم في مجموعهم أعظم البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة، ما خلا الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان من هؤلاء الصحابة من استقر في العراق وعمل عملا جليلا فيه وشارك في الفتوحات ونشر العلم، وذكرت في الحلقات الماضية مثل سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، سلمان الفارسي، مجموعة من الصحابة الكبار الذين كانوا أثر. واليوم أذكر صحابيا هو متفرد بين الصحابة رضي الله تعالى عنه بعدة أمور، وهو كاتم السر كما كان يلقب، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أما أبوه فهو حسل أو حسيل، ولقب باليمان على أنه عبسي. حذيفة هذا عبسي، وأبوه طبعا عبسي، وعبسي عدناني، فكيف إذن يماني؟ إنما لقب باليمان لأنه كان قد أصاب دما في الجاهلية وخرج يريد المدينة، يعني فر يريد المدينة، وحالف بني عبد الأشهل. فطبعا بنو عبد الأشهل من أنصار، والأنصار يمانية لأن الأنصار من قحطان وقحطان من اليمن، فنقب باليمان لأجل ذلك رضي الله تعالى عنه وعن ابنه الجليل الذي نتحدث عنه اليوم، حذيفة ابن اليمان. حذيفة قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو وأبوه، فرصدته قريش في الطريق، قالوا إنما تريدان محمدا، قال إنما نريد المدينة. فأخذ عليهم العهد ألا يقاتلوهم. فالذي جرى أنه لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد الخروج لبدر، فذكر له العهد، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم، نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. فهذا الذي منعه أن يشهد بدرا فقط، وإلا فهو كان مستعدا رضي الله تعالى عنه. هو أبوه في يوم أحد خرج هو وأبوه للجهاد، والذي حصل أن أباه كان يلبس لأمة الحرب، يعني عدة الحرب كلها، فما كان يبرز منهم من اللأمة من عدة الحرب هذه، ما كان يبرز منهم إلا الأعين فقط. فلذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم فقتلوا اليمان والد حذيفة، ما عرفوه وظنوه أحد المشركين فقتلوه. فكان يصيح فيهم حذيفة: يا قومي أبي، يا قومي أبي. فما سمعوه مع ضجة الحرب، وتعلمون الحرب ليست مثل حربنا اليوم، يعني غرف مقفلة ومغلقة, وجندي يكون في طائرة أو دبابة أو مكان بعيد, لا لا لا. القضية أن الحرب تكون في وسط صهيل الخيل وصليل السيوف وضرب السيوف والرماح والصياح والنزع والاحتضار والبكاء وصيحات الحرب والتكبير, فما يكاد أحد يسمع أحدا. يا قومي أبي يا قومي أبي, ما سمعوا وقتلوا اليمان. فإيش كان موقف حذيفة رضي الله عنه؟ اسمعوا كيف. أنا والله أتعجب أيها الإخوة والأخوات من هذه النفسيات القوية التي كانوا عليها رضي الله عنهم. أبوه يقتل أمامه فيقول لهم غفر الله لكم, الله أكبر, غفر الله لكم. فيقولون الرواة يقول فما زالت في حذيفة بقية خير من وراء هذه الكلمة إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. يعني الله عوضه كثيرا عن مقتل أبيه وصبره على قاتليه الذين قتلوه خطأ طبعا. فكيف سبحان الله ما فقد عصابه, ما صاح, ما لامهم, ما ضربهم, ما عنفهم, ولا حاول أن يؤذيهم, غفر الله لكم. أنا والله أنا يعني نحن الآن نقول هذا كلاما, لكن إن تعرضنا لمثل هذا هل نصبر كما صبر أولئك؟ وهل نرضى كما رضي أولئك؟ مشكلتنا يا إخوة والأخوات أن الذي فينا يقرأ هذه السير وقليل من يقرأها لا يكاد يعتبر ويتعظ ويطبق ما فيها, لا يكاد. هناك بعض الناس يفعلون لكن أكثرنا لا نصنع. وطبعا والسبب هو أننا نقرأ وننبهر, نقرأ ونحب, نقرأ وربما تذرف أعيننا, لكن إذا أتينا إلى التطبيق ما فكرنا يوما أن ننقل هذا إلى حيز التطبيق. اليوم لو آذانا أحد في الشارع ونحن نسير بسياراتنا وعلى أرجلنا لصحنا وغضبنا وربما سب بعضنا وربما شتم بعضنا بعضا بسبب هذا. بينما انظروا إلى خلق الكريم, أبوه يقتل أمامه غفر الله لكم فقط, الله أكبر. ومن تلك الغزوة استمر حذيفة رضي الله تعالى عنه يشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والرسول الأعظم خصه بخصيصة كانت له ليست لأحد دونه من الناس, خصه بأن أعلمه بأسماء المنافقين. لماذا؟ الله أعلم لماذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرس في أصحابه ويقسم الأعمال بحسب مواهبهم, مثلا أقضاكم علي, أرأفكم أبو بكر, أشدكم في دين الله عمر, أعلمكم بالحلال والحرام معاذ, أقرأكم أبي. هكذا هو يفعل صلى الله عليه وسلم, يقسم الأعمال بحسب المواهب. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من أصحابه ما يصلح لهم وما ينفعهم. هنا ذكر أسماء المنافقين لحذيفة. هل حذيفة أفضل الصحابة؟ لا, أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي, ثم سائر العشرة, ثم هكذا. فلكنه أسر بأسماء المنافقين لحذيفة لسبب الله أعلم به, أنا ما أعرفه, الله أعلم ما هو السبب. لذلك كان حذيفة يتجنب الصلاة على المنافقين الذين يموتون, لأنه يعلم أنهم منافقون, وهذا ليس لأحد من البشر إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم, لمعصوم أطلعه الله تعالى وهو لا أطلع حذيفة. وكان عمر ينظر رضي الله عنه في من يصلي عليه حذيفة, فإذا صلى حذيفة على أحد صلى عمر, ما صلى على أحد ما صلى عمر. وجاء عمر الفاروق الملهم العظيم العملاق, جاء إلى حذيفة يقول أنشدك الله يا حذيفة, هل أنا من المنافقين؟ الله أكبر. اسمعوا أحدنا اليوم يذنب الذنوب العظيمة ويقول نحن سندخل الجنة والله غفور رحيم. عمر الفاروق عظيم المسلمين عملاق الإسلام العلامة الفارقة في تاريخ الإسلام يأتي لحذيفة يقول أنشدك الله يا حذيفة, هل أنا من المنافقين؟ قال اللهم لا, ولا أزكي أحدا بعدك أبدا. كانوا يحبون عمر ويفضلونه ويقربونه ويقدمونه صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. اسمعوا كيف فيقول يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أمراء يستنون بغير سنتي ويعملون غير عملي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال وهكذا كان يسأله ويلح في المسألة حتى يكون على بينة من دينه رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا قد أعلم بالفتن الكائنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة، وهذا أيضا علم واسع، وهو لم يخص بهذا كما خص بأسماء المنافقين. بل ماذا قال حذيف؟ اسمه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر الكوائن إلى أن تقوم الساعة. وفي رواية خطبنا رسول الله صلى الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فخطبنا إلى الظهر، وهذا حديث عجيب وفي صحيح مسلم، ثم صلى بنا الظهر فخطبنا إلى العصر، ثم صلى بنا العصر فخطبنا إلى أن مالت الشمس على 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 سعف النخيل، أو كما قال يعني مالت إلى الغروب، فما ترك شيئا كائنا وسيكون إلى يوم القيامة إلا أخبرنا بخبره. وفي رواية ما ترك قائد فتنة يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا أخبر باسمه واسم أبيه واسم قبيلته إلى يوم القيامة. نسي ذلك من نسي وحفظ ذلك من حفظ. وهذه أحاديث عجيبة. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يطير بجناحيه لأخبرنا من خبره، يعني ما ترك شيئا إلا وأخبرهم. يعني الكوائن المهمة، الأمور، الفتن العظيمة. لذلك كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم الفتن، وجاء أبي عمر رضي الله تعالى عنه وسأله عن الفتنة فأجابه وقال قال من يعلم الفتنة الكائنة؟ فقال حذيفة أنا. قال إنك إذا لجريء، وأخبره بالفتنة، يعني أنه ستكون فتنة، وأن عمر رضي الله عنه هو الباب الذي سيكسر وتلج منه الفتن بعد موت عمر، يعني وكان موت عمر هو كسر الباب، كباب الفتنة، حتى كسر الباب لتدخل الفتنة يعني. فقال عمر يفتح أو يكسر لا أم لك؟ فقال بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال فذاك حري إذن ألا يغلق أبدا. وكان صادقا رضي الله تعالى عنه. وكان عمر هو الباب رضي الله تعالى عنه الذي ولج بعده إلى الفتن بعد استشهاده كما هو معلوم رضي الله عنه. حذيفة إذن كان على اطلاع بأسماء المنافقين، كان على اطلاع بأسماء أصحاب الفتن الكبار العظام. لذلك كان يقول كانت يعني كان يقول الصحابة رضي الله عنهم عن مجالس التي حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، كان يقول إذا مرت الفتنة يتذكرها كما يتذكر أحدكم وجه صاحبه إذا غاب عنه طويلا ثم إذا رآه عرفه. ولم يكتف حذيفة بهذا، بل كان مشاركا بالجهاد بقوة في العراق وفي فارس، يعني ما يعرف بإيران اليوم. فقد فتح الدينور، وكان قد سعد قد افتتحها ثم انتقضت عليه بعد ذلك، ففتحها حذيفة رضي الله تعالى عنه. وافتتح ما سبدان، وافتتح همذان أيضا، فهذه كلها في صفحة حسناته رضي الله تعالى عنه. فكم من ملايين الناس من هذه المدن دخلوا في صفحة حسنات هذا الرجل العظيم رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان يعرف قدره، لذلك أرسله إلى المدائن أميرا. كيف أرسله؟ كان عمر رضي الله عنه يكتب لمن يريد أن يرسله إليهم أميرا، يكتب إليهم لقد أرسلت إليكم فلانا وأمرته بكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا. لما أرسل حذيفة قال أرسلت لكم حذيفة بن اليمان فاسمعوا له فقط بدون أمرت بكذا وكذا، فعلموا أنه رجل له شأن إذن وشأن كبير، فانتظروا حتى يأتي. خرجوا استقبالي أميرهم، يخرجون استقبالي. فلما جاء إذا بيده رغيف وعرق من لحم، والعرق هو العظم عليه لحم قليل يتعرقه تعرقا، يعني يخرجه بأسنانه، عظم عليه لحم قليل، وبيده رغيف وعرق من لحم. فرأوه جاوزوه، ما ظنون هو هذا الأمير، حتى أتوا بعده على الناس الذين جاءوا معه، قالوا أين الأمير؟ قالوا هو ذاك. فسارعوا إليه ورحبوا به دهاقين المدائن يعني رؤساء المدائن الذين يقومون على أمر الناس ويقومون بأمر الخراج ويقومون بأمر الأرض ويقومون بأمر هكذا يعني سارعوا إليه لينزلوه. فكان معه العرق وكان معه الرغيف، فنظر إلى عظيم من عظمائه فأعطاه العرق والرغيف يعني أكرمه بذلك. فنظر إليه هذا العظيم على نظر إلى العرق والرغيف ما فاستحى أن يرده، فأعطاه غفلة لخادم أي يقول الراوي أو رماه. يعني ما يأكلون مثل هذا؟ يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم كان في غاية من التقشف عجيبة ومن الزهد ومن وكان فيهم الشيء اليسير، فما يعني ما ارتضى هذا العظيم من عظماء الدهاقين أن يأكل ما يأكله أميره. وهذا السر في عظمة الصحابة وكيف أثروا على الناس وكيف دخل الناس دين الله أفواجا. هذا أمير يأتيهم ومن قبل عمر، ما يأتي متغطرسا متكبرا جبارا يريد السيطرة يريد الكبر يريد الارتقاء في الأرض، إنما أتاهم متواضعا، أتاهم يركب على حمار رضي الله عنه أو بغل، أنسيت الآن ما حمار أو بغل، بيده عرق من لحم قليل لحم عظم وعليه قليل من لحم مع رغيف يأكله. حسن الخلق حسن التواضع رضي الله عنهم، هكذا كانوا في كل الأمصار كانوا هكذا. عتبة بن غزوان على البصرة كان هكذا، أمراء مصر أمراء الشام أمراء العراق أمراء المغرب من الصحابة كانوا هكذا. لذلك أثروا في الناس أعظم التأثير وتركوا فيهم أعظم الآثار التي جعلت الناس تدخل في دين الله أفواجا. الإسلام ما انتشر أيها الإخوة بسيف ولا انتشر بدماء ولا بإكراه، الإسلام انتشر بأن الناس رأوا الصحابة فأعجبوا بهم، أعجبوا بأخلاقهم بجمال تعاملهم بتواضعهم بتلطفهم. وبقي حذيفة رضي الله تعالى عنه أميرا على المدائن لعمر إلى أن مات عمر، ثم ظل أميرا طوال خلافة عثمان، وقد حكم عثمان أحد أو إحدى عشرة سنة ونيف بضعة شهور، وبقي طيلة أو طوال خلافة عثمان وهو أمير على المدائن، ومات بعد عثمان بأربعين ليلة وقد شاخ رضي الله تعالى عنه. شاخ لأن عثمان كما نعلم استشهد سنة 35 سنة 35، فلما مات بعد أربعين ليلة مات وقد شاخ رضي الله تعالى عنه. فإذا جاهد، يعني عناوين الشخصية العظيمة هذه شخصية مجاهدة شخصية عالمة. أنا يعجبني العالم إذا عمل، وأعظم العمل الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فمنذ بداية عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاهد، هنا نعلم كيف كانوا يطوعون أوقاتهم وحياتهم للجهاد والعمل والتضحية والبذل رضي الله عنهم. يعني تشعر أنهم فعلا ما كانوا يتطلعون لمناصب شخصية، ما كانوا ينظرون لمكاسب معينة، إنما كانوا يطمعون في إرضاء الله تعالى منذ لحظة الأولى يسلمون فيها. يعني هذا 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 سر عظمتهم رضي الله تعالى عنه، سر عظمة هؤلاء العظماء من الصحابة. فنلاحظ أنه شهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب لفتح الدينور، وحسبكم بالدينور واستغلاظه على المسلمين نقضي على العهود هو الذي فتحها، فتح همذان، وكم بعد ذلك من همذان من العلماء والصلحاء في ميزان حسناته، تولى إمارة المدائن مدة طويلة جدا وعمل عمل متواصل، كانوا يتولون المسؤولية ويحرصون عليها. عمر رضي الله تعالى عنه في نهاوند، ونهاوند هي فتح الفتوح مشهورة، نهاوند معركة كبيرة جرت في بعد فتح العراق لتخليص المنطقة من الوثنية، لأن المنطقة كان فيها بقايا وثنية، لأن كسرى كان ينتقل من منطقة إلى منطقة، كان في كان في بقرب من دجلة في المدائن، ثم انتقل إلى حلوان ثم إلى الري ثم إلى خراسان، يعني كان يهرب ما قتل إلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فكانوا يريدون تطهير المنطقة من الوثنية، وهذا الذي جرى في نهاوند فتح الفتوح. أرسل عمر رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمان من الكوفة، وكان أميرا على الكوفة أنذاك أو أميرا على الجيش الذي خرج من الكوفة، أرسله أميرا إلى النعمان بن المقرن، والنعمان المقرن هو القائد العام في نهاوند والشجاع الكبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا أميرا إلى هنالك، فأوصل كتاب عمر رضي الله عنه النعمان بن المقرن واندرج تحت القيادة. انظروا للنفوس كيف، يعني التنازل عن الرئاسة، التنازل عن القيادة. كان أميرا، جيش تحرك من الكوفة إلى نهاوند، كان أميرا حتى سلم الرسالة إلى النعمان بن المقرن، ثم تنازل عن الإمارة وعاد جنديا. هذه الروح، روح التجند، روح الجندية، روح عدم حب التصدر والشهرة والرغبة في مناصب والرغبة في أن يصل المرء إلى الترأس وإلى الصدارة، هذه حقيقة كان يمتاز بها صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما نقول يوم في العم الأغلب فيهم رضي الله عنهم. فكانت نفوسهم في أيديهم، كانوا مطاوعين رضي الله عنهم، ما كانوا متطلعين إلى مناصب الدنيا الفانية هذه التي لا تساوي شيئا إطلاقا. وحذيفة رضي الله تعالى عنه كان محبوبا من الصحابة، وكان هو يحب الصحابة أيضا، وكان بينهم ألفة عجيبة، فما أثر في حياته عنه رضي الله عنه خلاف مع أحد من الصحابة، ولا أثر عنه نزاع لأحد من الصحابة، بل كان يعيش حياة كلها طمأنينة وأمن، وكان يؤثر الهدوء ويؤثر البعد أيضا عن الفتن. لذلك لما جاء ليموت حمد ميتته وقال حبيب جاء على فاقة، اسمعوا هذه مشاهد الاحتضار مؤثرة، حبيب جاء على فاقة أي على انتظار، فاق الفقر لكن الفقر إليه يعني انتظار، حبيب جاء على الفاقة، الحمد لله الذي سبق بي قادة الفتنة علوجها وأفرادها، أليس أمامي ما أعلم؟ نعم أمامه ما يعلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيجري من فتن ومشكلات. الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها، أليس أمامي ما أعلم؟ رضي الله عنه. وسئل أبو مسعود البدري عن كيف مات حذيفة، قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله من صباح إلى النار، يعني من صباح يعقبه نار، وسائر يردد هذه 3 مرات، ثم مات رضي الله تعالى عنه. فحتى ميتته حمدها لنفسه، لماذا؟ أنه يعلم أن هناك فتنا ستأتي، فسر رضي الله تعالى أنه مات قبل حدوث الفتن، وهذه من رحمة الله بعبدي وعنايتي به أنه أماته قبل أن ينغمس في الفتن والمشكلات الفتن. ومات يوم مات والأمة محتاجة إلى علمه وفقه وجهاده رضي الله تعالى عنه. مات ما غير ولا بدل، وكان ذلك كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أي ينتظر الموت، وما بدلوا تبديلا. ألسنا اليوم أيها الأخوة والأخوات في حاجة ماسة لاستفادة من هذه السير وبناء حياتنا عليها وجعلها مشاعة متاحة للأبناء والبنات في المدارس والكليات والمعاهد والجامعات؟ بلى والله، ألسنا اليوم في أمس الحاجة إلى قدوات تضرب لشباب وشابات، مثل تضرب لهم حتى يستفيدوا من حياتهم وحتى يغيروا من منهاج حياتهم وطرائقها؟ بلى والله، ألسنا بحاجة لرموز ونجوم يجتمع حولها الجيل الناشئ ليستفيدوا منها ومن علمها وتجربتها ومن خبرتها وحنكتها وحلمها وعملها متواصل الإسلام؟ بلى والله، سيرة حذيفة وسيرة أصحابه العظام من أجمل وأحسن ما يقدم إلى الجيل الجديد هدية حتى يستفيدوا ويتعظوا ويعتبروا ويغيروا حياتهم من جديد. اليوم نشاهد البنات ونشاهد الأبناء في الشوارع والطرقات والسيارات يضعون على سياراتهم صور الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة، يضعون على صدورهم صور لاعبي الكرة وعلى ظهورهم، هؤلاء هم القدوات الذين يعرفونهم. لو سألت الشباب عن استبانة اليوم في الجامعات والمدارس، اكتبوا ما تعرفون عن حذيفة بن اليمان، ماذا سيقولون وماذا سيكتبون؟ ستكون نتيجة فضيحة، وأي فضيحة هي؟ لأن الأكثر الأغلب لم يسمع باسمه قط، ومن سمع باسمه لا يعرف أي شيء عنه، هل هو صحابي أو تابعي أو معاصر له حتى من قادة المسلمين، ما يدري ما يعرف. وبعض الناس وقليل جدا منهم نسي أن يكتب سطر أو سطرين عن حذيفة بن اليمان، أو يعرف أين مات وكيف أسلم وماذا صنع في حياته رضي الله عنه. أليست هذه مأساة؟ وأي مأساة هي يعانيها الجيل اليوم؟ مأساة تغييب، التغييب المقصود للرموز والقدوات. إعلامنا أين هو؟ إعلام الراقص، إعلام الأفلام، إعلام التمثيليات، الإعلام الذي لا يخشى الله في الجيل. ولذلك أنا أحمد لقناة بغداد في الحقيقة هذا التوجه، توجه ذكر الشخصيات. نعم هي شخصيات عراقية، لكن على الأقل هي شخصيات عظيمة وجليلة تعرض للناس، تعرض لا لقص القصص ولا لسرد الأخبار ولا ملء فراغ فقط، بل لتتحول إلى منهاج حياة، إلى طريقة حياة كاملة نعيش عليها ونموت عليها إن شاء الله تعالى. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ورضي الله عن حذيفة بن اليمان المهاجر المجاهد الذي عمل طويلا واشتغل كثيرا وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألحقنا به في عليين، فما أجمل أن نأتي يوم القيامة ونزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزور حذيفة بن اليمان وسعد بن أبي وقاص وأبا موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وهؤلاء العظماء الكبار، ونسعد بهم في جنات النعيم. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، إنه وليه والقادر عليه. وإلى اللقاء والإخوة والأخوات في حلقة قادمة نذكر فيها شخصية عراقية جليلة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.